الإصحاح الثالث من عدد 3. وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقف قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انزعوا عنه ثيابه القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت: ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري، فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقائك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. فهوذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشة، يقول رب الجنود، وأذيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم، يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا آخر مرة المقاومة الخفية اللي كان بيواجهها يهوشع رئيس الكهنة من الشيطان اللي هو المشتكي، وشفنا أن المقاومة دي ما كانتش تختص بشخصه فقط، ولكن كانت تختص بكل الشعب، لأنه كان يمثل الشعب كله. ولكن أيضا شفنا المعونة اللي كانت في وجود ملاك العهد اللي انتهر الشيطان وأسكت الشيطان وأخرسه نهائيا. وبالرغم من عجز يهوشع من أنه يدافع عن نفسه أو يرد على مقاومة المشتكي الخصم المعاند اللي ضد لينا، لكن بنشوف أن في شفاعة المسيح وفي انتهار المسيح بيخرس وبيسكت كل شكاية ضدنا. ويقول معلمنا بولس الرسول: من سيشتكي على مختاري الله؟ لكن المنظر العجيب اللي بيوضحه لنا في الرؤية ان مش ربنا اسكت الشيطان او انتهر الشيطان واعطى براءة ليهوشع واعطى براءة للشعب كده لان ربنا مزاجه كده، او يعني ربنا قال للشيطان اسكت انت وخلاص. لا، ده ربنا عمل. اذا كان برر يهوشع فتبريره كان تبريرا حقيقيا، انه فعلا برر يهوشع بانه نزع عنه الثياب القذرة والبسه ثياب مزركشة. ان الله لما بيصدر حكم البراءة مش بيصدر حكم براءة كده عفوا من غير ما يكون للبراءة دي أساس، لا، لأنه فعلا بيبرر، لأنه فعلا بيقدس، لأنه فعلا بيطهر، فعلا بينقي. مش بيقول للشيطان مالكش دعوة بخطيته وخلاص، لا، لأنه بيشيل الخطية فعلا. عشان كده الرجاء الجميل اللي لينا في هذه الرؤية اللي شافها زكريا أنه مهما كان الاتساخ ومهما كانت القذارة، فإن الله ينزع عنا هذا الاتساخ وهذه القذارة، وإن الله يلبسنا ثياب البر، ثياب المجد، ثياب البهاء. قد إيه عايز إن إحنا نختبر الحتة دي، مش بالكلام ولا بالنظر ولا بالتأمل، لكن نختبر الحتة دي باختبار عملي. إن الله بينزع الثياب النجسة عني، وما يبقى ليش ضمير مثقل بالخطايا، وإن بيلبسني رداء البر، رداء الخلاص، بيشيل الوساخة اللي جوايا واللي عليا ويضع عليا ثياب مقدسة. لو اختبر الإنسان هذا العمل. الرؤية ده هي ما هيش تختص بكهنوت يهوشع. يهوشع راجع كرئيس كهنة بعد ما الكهنوت تعطل لمدة 70 سنة وما كانش فيه كاهن ولا رئيس كهنة، وبعدين يهوشع راجع كأول رئيس كهنة بعد السبي عايز يقيم هذه العلاقة مرة أخرى ويقيم طقس الكهنوت مرة تانية. مش دي النقطة، ده في حاجة أعمق من كده وأعلى من كده ربنا بيخبرها لنا. الرؤية دي لا تختص بكهنوت إسرائيل العهد القديم، لكن شوفوا الرؤية دي في عمقها تختص بإيه. لما ترجعوا تقروا سفر الخروج إصحاح 28، الإصحاح ده كله بيدور حوالين ملابس رئيس الكهنة ووصف تلك الملابس الجميلة جدا من الإسمنجوني ومن الإرجوان ومن البوس المبروم ومن الكتان النقي ومن أحجار كريمة ومن صدرة مرصعة. زي ما بيختصر كده الكلام وبيقول له ان هذه الثياب كانت للمجد والبهاء. ثياب رئيس الكهنة دي كانت للمجد وللبهاء. بعدين فجأة زكريا بيبص ان الثياب التي للمجد والبهاء صارت ايه؟ قذرة جدا جدا جدا. كيف تغيرت التي للمجد والبهاء لكي ما تصير ثياب قذرة؟ ما هي دي قصة الإنسان. هو الإنسان مش كان مخلوق للمجد وللبهاء؟ مش المزمور التامت بيقول كده؟ من هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده؟ بالمجد والكرامة كللته وعلى أعمال يديك أقمته. الإنسان كان مخلوق للمجد وللبهاء، لكن اللي حصل انه صار للقذارة، للنجاسة، للنتانة، للخطية. لكن العمل الجميل اللي بنشوفه في تلك الرؤية النبوية ان المسيح مهما كان الاتساخ شديد جدا فهو ينزع القذارة لكي ما يلبسنا ثياب المجد والبهاء مرة اخرى. الرؤية دي ما كانتش تختص بس بعودة رئيس كهنة جديد يقيم الكهنوت اللي ضاع واللي سقط واللي انتهى مرة أخرى، لكن كانت بالأولى نظرة لما يصنعه الله في الإنسان الساقط، الإنسان اللي كان مخلوق للبجد والبهاء ولكن للأسف صار للقذارة. يقول: وكان يهوشع لابثا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، ملاك العهد، ملاك رب الجنود. وللأسف برغم أن ثيابه قذرة لكن كان واقف قدام الملاك. ووقوفه قدام الملاك ده يعني أمرين: إما أنه واقف أمام الملاك ليعطي حسابا، واقف أمامه للدينونة، وإما أنه واقف أمامه للخدمة. والعجيبة أنه بيخدم بالرغم من أن ثيابه قذرة، لكن هو واقف قدام الملاك. سواء كان الوضع لان كل اللي بنعمله في خدمتنا لربنا من عبادة، في واقع الامر احنا بنعملها واحنا لابسين ثياب قذرة. والعجيبة ان ربنا في طول اناته بيحتملنا كتير جدا. يعني تخيلوا لو في واحد طباخ جاي يقدم الاكل لسيده وهدومه كلها قذرة، ممكن هذا السيد يقبل الاكل من ايدين رجل ثيابه قذرة؟ ده ممكن يرفضه، يطرده بره. صدقوني في كل مرة احنا بنقدم صلاة لربنا، بنقدم صوم، بنقدم خدمة، بنقدمها بثياب قذرة، وفي اوقات كتيرة ما بنبقاش دريانين. زي ما اتكلمنا عن الصورة الروحية الخفية، الصورة الداخلية اللي تبقى واضحة قدام ربنا او واضحة قدام ربنا. ممكن واحد يبقى لابس بدلة ومتشيك واقف يصلي قدام ربنا وحاطط برفان، لكن وجوده أمام الله في النظرة الخفية الحقيقية هو رائحته نتنة وثيابه منجسة وإيديه ملوثة. لكن الله في طول أناته بيشوف النفس بالرغم من قذارتها لكيما يطهرها ويقدسها وينقيها. فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انذعوا عنه ثيابه القذرة. انذعوا عنه الثياب القذرة. الواقفين قدامه اللي هي القوات السمائية لأنه هو رب الجنود. لان يهوشع كان فعلا قلبه ناحية ربنا وعايز يتقرب من ربنا ويوجد في الحضرة الالهية، وبالرغم من قذارته الله قابل هذا لكن حينضفه، زي الابن الضال اللي قاعد اتوسخ مع الخنازير واتمرمغ في الطين وفي النجاسة. لما رجع لابوه ابوه خده بالحضن على طول، ما قالوش استنى لما تستحمى ويغيروا لك هدومك وتتنظف يحسن ريحتك وحشة، ليقول فأسرع ونزل وجرد ورقد إليه وقبله، خده بوسخته، لكن مش هيسيبه بوسخته، اخرجوا الحلة الأولى وإيه؟ والبسوه، حموه ونظفوه. عشان كده ما تخافش من إنك تاخد كل قذارة موجود جواك وقول ربنا ما أناش قادر أتنظف، لكن انت يا رب نظفني اغسلني فابيض اكثر من الثلج، تنضح علي بذوفاك فاطهر تغسلني فابيض اكثر من الثلج. شوفوا التعبير اللطيف، انزعوا عنه. انزعوا ده فعل في ايه؟ شيلوا بقوة، نزع، مش قلعوه، لا ده ايه؟ انزعوا عنه، اقطعوها عشان ما يرجعش يلبسها تاني، ما يرجعش يلبسها مرة تانية، لكن انزعوا عنه بقوة وبشدة تلك القذارة اللي لصقت بيه واللي اتغطى بيها. وقال له انظر قد اذهبت عنك اثمك. شوفوا التبرير، الله بيدي تبرير حقيقي، مش يعني كده بيدي حكم براءة اعتباطا او بيطنش الخطية بتاعت الانسان، لا ده لازم يدي حكم براءة على اساس قد نزعت عنك اسمك، اذهبت عنك اسمك، ما بقاش فيه خطيه، شلتها منك خالص. قال له انظر، حط خط تحت كلمه انظر. انظر يعني ايه؟ شوف كويس، بص. قد ايه انا محتاج لتلك النظره، ان ربنا يكشف عن عينيا ويوريني ان اسمي قد نزع وذهب عني، مش بس ان الخطية اتشالت وبقى لي ضمير مبرر، لكن الاجمل من كده والبسك ثيابا مضخرفة. لو عينين الانسان انكشفت وقدر فعلا يعاين ويشوف ان خطيتي غفرت فعلا، ومش بس خطيتي غفرت ولكن الله البسني ثياب البر كثاني رداء الخلاص، ثياب مزخرفة، مجد الخلاص وكرامة الخلاص. لو النفس قدرت تشوف فعلا ان خطيتها مغفورة وانها قد بررت وان الله كساها بالمجد، ما كانتش النفس دي تقعد متكسلة ابدا او ما تسبحش ربنا او تتباطأ في الطريق الروحي او تمشي بنص رجل في الطريق الروحي. مشكلة ان الانسان مش شايف، لكن هنا الملاك نبهه انظر، انظر بص لحياتك كويس وللعمل اللي انا عملته ليك، للتبرير اللي انا قدمته من اجلك. وهنا ربنا في رحمته يعطي غفران كامل للنفس، وبعد ما يعطي الغفران تتمتع النفس بسلام، ضمير يستريح لان بقى ليها سلام اتكست برداء الخلاص بعد ما نزع الاسم عنها وألقي بعيدا. لو عايزين تختبروا الراحة الحقيقية والفرح الحقيقي والسلام الحقيقي، صدقوني لا يمكن هنلاقي فرح ولا راحة ولا سلام في ان انا احصل على شوية ممتلكات او على علاقات او اشخاص. لو عايز الراحة الحقيقية مش ان يكون عندي امكانيات وجهاز تكييف ومعرفش بالريموت كنترول ايه، الراحة الحقيقية في ضمير مرتاح وفي نفس تشعر ان خطيتها غفرت وانها في سلام لان الله بررها وكساها برداء البر وبرداء الخلاص. دي الراحة الحقيقية، ودي صعبة المنال، نفس بتبقى قلقانة وخايفة ومنزعجة ومضطربة ومشوشة ومش عارفة هي عايزة ايه ومزاجها متقلب ومتغير كل يوم، حتى لو كان عندها من الامكانيات الكتير جدا ووصلت للمناصب سواء الروحية الدينية او المناصب العالمية، لكن مفيش راحة مفيش سلام الا في ضمير الله يعطيه للانسان منزوع الخطية ومكسي بالبر وبرداء الخلاص. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبثوه ثيابا وملاك الرب واقف. مش بس لبسوه ثياب مزخرفة ونزعوا عنه الثياب الدنس القذرة، لكن كان في ملاحظة ان مفيش على رأسه عمامة، فأمر الله بوضع عمامة على رأس يهوشع. ايه العمامة دهيت؟ تعالوا كده نقرأ ايتين ثلاثة عن العمامة بتاعت رئيس الكهنة في سفر الخروج اصحاح 28، خروج 28 عدد 36 صفحة 133 صفحة 133. وتصنع صفيحة من ذهب نقي وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بني إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب. وتكرم القميص من بوس وتصنع العمامة من بوس، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. العمامة اللي محطوطة على رأس هارون رئيس الكهنة مصنوعة من بوس، بوس يعني كتان، والكتان ده لونه ايه؟ ابيض، رمز الايه؟ النقاوة والبر. دي العمامة اللي بتحيط رأس رئيس الكهنة، البر. وعلى العمامة دي في المقدمة بتاعتها في الجبهة من قدام صفيحة من ذهب نقي منقوش عليها نقش قدس للرب. قدس للرب يعني ايه؟ مخصص للرب. والصفيحة دي مربوطة بخيط من الاسمنجوني، متخيطة في العمامة اللي مصنوعة من البوس، من البوس بخيط من الاسمنجوني، ولون الاسمنجوني اللي هو لون سما. ويقول كده ان رئيس الكهنة لما بيلبس العمامة دي بيحصل حاجتين: يحمل اثم اقداس بني اسرائيل، وتاني حاجة ربنا لما يبص لرئيس الكهنة يجد العمامة وعليها الصفيحة المكتوبة قدس للرب، فربنا يعمل ايه لرئيس الكهنة؟ يرضى عنه وعن كل الايه؟ الشعب. عشان كده نقدر نفهم خطورة العمامة. زكريا لمح ان رئيس الكهنة ما عليهوش عمامة، يعني ما فيش ايه؟ رضا. فربنا امر بانهم يحطوا عمامة على رئيس الكهنة، ان رئيس الكهنة هذا ينال رضا. العمامة دي اللي مصنوعة من بوس مبروم، رمز الكتان النقي، رمز البر والطهارة، اللي بتسبب الرضا والسرور لله. كل ده معنى جميل جدا للي عمله المسيح. المسيح جه كرئيس كهنة للسرور. هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه؟ سررت. صحيح ما كانتش في صفيحة من ذهب على جبهة المسيح، لكن المسيح يعلن اعلان خطير قوي، يقول ايه؟ من اجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم مقدسين. قدس للايه؟ للرب. ده الاجمل من كده ان يهوشع كان في رمزه للهدوم المتسخة اللي عليه رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي وضع عليه ايه؟ خطايا العالم وقذارة العالم كله. كان رئيس كهنة يشفع، يحمل خطايا. عشان كده هنا بيقول فيحمل هارون اثم الاقداس، كل تقصيرات الانسان وكل نجاسه الانسان وكل خطايا الانسان. وكانت العمامه دي رمز للمجد وللبهاء نتيجه البر، من اجلهم اقدس انا ذاتي. عشان كده لما بيتكلم بولس الرسول ويقول لنا اللي احنا خدناه من المسيح، اما نحن فلنا فكر المسيح. طب وفكر المسيح هو ايه؟ ان احنا مقدسين لمين؟ لله. عشان كده مش بس ان نزع الثياب القذرة وألبس ثياب مزخرفة، ولكن بالدرجة الاولى وضعت عليه عمامة، اننا صرنا مقدسين مخصصين للرب. خدوا بالكم من الثلاث خطوات دول، نزع الخطية، لبس ثياب البر، ثم نصير مقدسين قدس للرب لإرضاء الرب ولإبهاج الرب ولسرور الرب. عشان كده انت وانا وانت وكل واحد فينا قدس للرب، لينا فكر المسيح، لينا تصرف المسيح. فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة، عشان كده بيدي للعمامة دي لقب الطاهرة، الطاهرة المقدسة، ان الفكر بقى مقدس. وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. وتلاحظوا ان كل شوية يقول وملاك الرب ايه؟ واقف. حضور هنا المسيح، دي شفاعة المسيح في حضوره الفعال، ان المسيح واقف في المحاكمة بتاعتنا، مش علشان يديننا لكن علشان يبررنا، ومش يبررنا بالظلم او اعتباطا، لكن يبررنا بالفعل بانه ينزع عنا ثياب القذرة ويلبسنا الهدوم النظيفة ويضع عمامة ويرجع لينا المجد والبهاء والطهارة مرة اخرى. فاشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، بعد ما عمله في هذا العمل، وده يمثل عمل النعمة، ان نعمة ربنا هي اللي بتشيل الخطية وبتلبسنا وبتقدسنا، لكن نعمة ربنا بعد ما بتعمل معانا العمل العجيب ده بتطالبنا بحاجة. وهنا ارتباط جميل ما بين النعمة والأعمال، النعمة والجهاد. صحيح يا يهوشع أنا شلت الوساخة اللي عليك ولبستك وحطيت عمامة عليك، بس أنت مطلوب منك شيء، مطلوب منك يا إنسان شيء. إذا كان النعمة شيء عطية مجانية ليست لها ثمن، محدش يقدر يدفع ثمنها، فالعطية المجانية دي مش بتروح لأي حد. الجهاد ليس ثمن للنعمة، ولكن الجهاد شرط لنوال النعمة، لأن محدش يقدر يدفع ثمن النعمة. عشان كده النعمة بقى بتطالبنا، إذا كنت أعطيتك فيجب عليك يا يهوشع إنك تعمل حاجة. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا، هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري. أخذت عطية النعمة، ينبغي أن العطية اللي خدتها دي أن النعمة تتحول إلى عمل، إلى سلوك، إلى حياة. لما بيتكلم بالنعمة أنتم مخلصون، لكن في أعمال سبق الله فأعدها لنا لكي ما نسلك فيها. حافظ على النعمة اللي انت خدتها، ما تفقدهاش. احنا نزعنا عنك الثياب النجسة وقطعناها، ما تروحش تصنع لنفسك مرة اخرى ثياب قذرة. عشان كده بيقول له ان سلكت في طرقي وان حفظت شعائري فانت ايضا تدين بيتي. لو مشيت بحسب الحياة الجديدة اللي انت خدتها، بحسب الهدوم المذركشة اللي انت خدتها والعمامة الطاهرة اللي انت اخدتها، هتحافظ على تلك النعمة وتدين بيتي. شوف قد ايه انك تشترك مع الديان، من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي فين؟ في عرشي. مش دي الكلمة اللي قالها للرسل، تجلسون على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل الايه؟ الاثنى عشر. اشتركوا مع ربنا في الدينونة ازاي؟ احنا عارفين ان الديان هو الله، لكن الله يعطينا كل ما له. انك تدين بيتي ان حفظت شعائري، انك هتكون نموذج يوبخ كل انسان خد النعمة واهملها وما عاش بيها وما اختبرهاش وما كرس بيها. خدت نعمة من ربنا، عملت بيها ايه يا انسان؟ عملت بيها ايه؟ عشان كده بيقول له حافظ على النعمة دهيت، وتحافظ ايضا على دياري. ما ترجعش بيتي وهيكلي يخرب مرة اخرى. واعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. اعطيك مسالك بمعنى ايه؟ طريقك يبقى سالك بين الواقفين، القوات السماوية. عارفين لما يبقى في قبول شديد جدا وفرح، مش هتحتاج اذن انك تخبط عشان تخش. لما يبقى في رئيس عايز يكرم واحد ويقول له ان انت نلت القبول، في اي وقت تيجي تخش. اعطيك مسالك، طريق مفتوح، طريق مفتوح بين الواقفين، القوات السماوية. ده شوفوا، ده كان امنية رئيس الكهنة في العهد القديم انه يدخل الى قدس الاقداس ويخش مرة واحدة فين. لكن شوفوا بقى في رئيس الكهنة الجديد، في شخص المسيح، طريق مفتوح الى الاقداس. مش بس هو دخل كسابق لاجلنا، لكن دخلنا كمان معاه، ادانا مسلك للاقداس السماوية، ان احنا لينا دخول الى قدس اقداس السماء، الى طريق الاقداس السماوية، دخول مباشر للحضرة الالهية بشفاعة المسيح. ده اللي عمله المسيح، بقالنا لينا حق ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية، الى الاقداس السماوية. مش بس للهيكل ولا لقدس الاقداس، ده الاعمق من كده، ان احنا ندخل الى الحضرة الالهية. قال له انظر، وقال له اسمع. انظر، شوف الحالة اللي انت كنت فيها وبقيت عليها، واسمع في عدد 8، تسمع يا يهوشع الكاهن العظيم. مش انت بس، انت ورفقاؤك الجالسون امامك، انت واللي معاك، انت وكل البشرية اللي معاك، انت وكل الشعب اللي بتشفع فيهم. اسمع، انتبه لهذا الخبر، انت والكهنوت بتاعك، لانهم رجال آية، لانهم رجال آية. آية يعني آية يعني معجزة عجيبة. ان ربنا مش بس يخلي الانسان اللي معاه يصنع معجزات، لا، ده يخلي نفس الانسان نفسه ايه؟ معجزة. خدوا بالكم من المعنى، لانهم رجال آية. مفيش زي كده، يا الله يصنع فيهم عجب، مش انهم يعملوا اعمال عجيبة ومعجزات، لا، ده هم نفسيهم يبقوا آية، يبقوا معجزة. طب وايه المعجزة اللي حصلت؟ معجزة النعمة. النعمة يعني واحد فقير معدم، نعمة ربنا خلته مليونير غني، بقى معجزة، عمل عجيب. الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع ايه؟ رؤساء شعبه، بقى الانسان ده آية. النعمة خلته معجزة، مش انه يعمل معجزات، هو نفسه بقى معجزة. العاقر ساكنة في بيت ام اولاد فرحة. اللي بيرفع الفقير من المزبلة، ان هو ده عمل النعمة، انه يجعل في الانسان آية، يخلي الانسان نفسه آية، معجزة. لما بنشوف ازاي ربنا جعل ناس كتيرة آية، واحد زي القديس موسى الاسود، ازاي كان عبارة عن كمية معجونة من الشهوات والغرور والكبرياء والاساوة والنجاسة والدنس، ربنا يحوله الى الطهارة والنقاوة والبر والاتضاع والحب العجيب والقداسة والبر. انهم رجال آية. فهنا ربنا نتيجة وجود يهوشع في محضر الله ونتيجة علاقة يهوشع ووجوده أمام الله خد لحد دلوقتي ثلاث بركات. أول بركة بركة التطهير والتقديس. تاني بركة بركة النجاح. النجاح في أنه أعطيك مسالك بين هؤلاء يبقى طريقك ناجح. وإن كانوا بيقولوا عشان الإنسان ينجح يلزم له حاجتين. أي إنسان ينجح مطلوب ليه حاجتين: المعرفة والسلوك، أو الإدراك والتصرف. عشان أنا النجاح يبقى لازم عندي كمية من المعرفة، لازم أعرف كتير. ومش بس أن أنا أعرف، لكن إزاي أسلط باللي أنا إيه عرفته، إزاي أدرك وإزاي أتصرف باللي أنا أدركته، إزاي أعرف وإزاي أسلك باللي أنا عرفته. ده النجاح في أي شيء، سواء في الأمور المادية، في الدراسة. الدراسة مش بس أن الواحد يعرف، إن كان بيقولوا سوء التعليم في مصر بتنطبق عليه هذا الموضوع، أنهم بيحشوا مخ التلاميذ إيه؟ معلومات، لكن ما بيعلمهمش إزاي يستغلوا المعلومات، ما بيدربهمش إزاي يعيشوا بالمعلومات. عشان كده النجاح يتطلب شقين: معرفة وسلوك، إدراك وتصرف. وده النجاح اللي ربنا أعطاه ليهوشع: معرفة، إنك عرفت الشعائر بتاعتي وتسلك بيها وسلكت فين في طرقي، حفظت شعائري بأنك عرفتها وحفظتها وترجمتها إلى سلوك، إلى نجاح. فأعطاه بركة التقديس، بركة النجاح، ثم بركة أن يكون آية ومعجزة، مثال لعمل النعمة العجيب. وبعدين راح ناقل نظره لرمز جميل جدا. طيب التقديس ده يتم ازاي؟ والنجاح ده يتم ازاي؟ والمعجزة دي تتم ازاي؟ كده في الهوى راح مديله رؤية نبوية من بعيد: لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. آية صغيرة لكن مبهمة جدا، لكن خطيرة. مين هو عبدي الغصن؟ مين هو الغصن؟ هو شخص مين؟ سيد المسيح. كلمة ناصري نتزر، نتزر يعني غصن. الكلام ده جبناه منين؟ الكلام ده ليه أصول كتيرة في العهد القديم. يعني لو طلعنا سفر أشعياء الإصحاح الرابع، أشعياء 4 صفحة 996: في ذلك اليوم يكون غصن، غصن الرب بهاء ومجد وثمر الأرض، فخر وذينة للناجين من إسرائيل. يقول في غصن الرب، غصن يعني برانش، فرع. ويقول ان غصن الرب ده بهاء ومجد ويعطي ثمر الأرض، فخر وذينة للناجين من إسرائيل. وبردك في أشعياء إصحاح 11 عدد 1 يوضح الغصن ده أكتر. يقول ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. طب الغصن ده اللي هينبت هيحصل عليه إيه؟ يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، يعني يدين الأرض بكلمته، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقويه. مين هو؟ سيد المسيح. هو اللي عليه روح الحكمة والمشورة، هو اللي حيدين الأرض، هو اللي منطقته البر. اللي جئت يقول لجئت لا أصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وبرضك في سفر أرمية، في سفر أرمية إصحاح 23 صفحة 1109 عدد 5، أرمية 23 عدد 5: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به: الرب برنا. شوفوا الغصن ده بقى هو مين؟ الرب ايه؟ برنا. طب ليه قال عليه ان هو غصن؟ ما قالش عليه اصل، لان في هذا الوقت كان الملك من يهوذا ايه؟ اتقطع. ما فيش ملوك من سبط يهوذا بيملكوا على اسرائيل. حتى زروبابل اللي رجع ايام السبي ما كانش ملك، لكن كان ايه؟ والي، لان ربنا قال لهم كده في سبي بابل بعد صدقية الملك، خلاص مفيش ملوك تجلس على كرسي يهوذا لانهم خانوا خيانة للرب. فقال لهم: لاني ها انا ذا اتي بعبدي الغصن. وانتوا عارفين ان المسيح في سفر اشعياء سمي بالعبد المتألم: وذا عبدي الذي اخترته لا يصيح ولا يسمع احد صوته. لان كده يقول: اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. هو ده المسيح الغصن اللي جه في صورة عبد لكي ما يتمم كل بر، لكي ما يذيل كل اثم، لكي ما يكسونا بالبر، لكي ما يقدسنا بالكمال لله الآب. وبعدين قال له ده في رؤية ثانية: فهو ذا الحجر الذي وضعته، وبيعرف الحجر بآلف لام، وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، على حجر واحد سبع أعين. معروف أيضا أن السيد المسيح هو الحجر الذي قطع بغير يدين في رؤية دانيال، ومعروف أن الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومعروف أن المسيح هو الصخرة. فبيقول أن هذا الحجر عليه سبع أعين، رقم سبعة ده رقم كمال، والعين رمز ثلاث حاجات. العين رمز للمعرفة، عشان كده لما بيقول الشاروبيم الممتلئون ايه؟ اعين، يعني ممتلئون معرفة. فالمسيح في كمال المعرفة، والعين ايضا ترمز للعناية او للرعاية. عيني عليك من اول السنة الى، فهنا في كمال العناية والرعاية. والعين ايضا ترمز الى التطلع، يعني واحد لما عايز يتطلع لشيء بيبص بعينه. فالمسيح ده اللي تطلع اليه كل انبياء العهد القديم، فكمال تطلع رجال العهد القديم كله يتم في شخص المسيح. كمال النبوات تحققت في مين؟ في المسيح. كل الناس اللي كانوا بيتطلعوا الى مجيء المسيح، ابراهيم ابو الاباء، واسحاق ويعقوب وموسى وداود ويشوع ابن نون واشعياء وارميا، كل هؤلاء كانوا بيتطلعوا بعين النبوه منتظرين هذا الحجر. فكمال نبوات العهد القديم كلها تمت في شخص المسيح. كمال العنايه، كمال المعرفه، كمال التطلع. عشان كده حتى شفنا في سفر الرؤيا لما بيتكلم عن الله وامامه سبع مصابيح وسبع ملائكة، ويقول سبع أرواح مرسلة لخدمة الخلاص. رقم سبع رقم الكمال. فوراه هذا العبد الغصن اللي حيطلع من أصل يسى كفرع ضعيف جدا وسمي ناصري. ودي الآية اللي قالها معلمنا متى بقى لما فهم النبوات كويس، انه لما رجع سكن في ناصرة الجليل لكي ما يدعى ناصريا حسب النبوات. وبعدين يدوروا فين النبوات اللي قالت ان هو هيبقى ناصريا، هي النبوات اللي احنا قريناها انه يسمى ايه؟ غصن، لان كلمه غصن معناها بالعبريه نظر، نظر يعني ناصري من الناصره. يبقى رؤيا وراه للمسيح الغصن، وراه للمسيح الحجر الذي قطع بغير يدين، وبعدين يقول له الحجر ده هيحصل فيه حاجه. هأنذا ناقش نقشة يقول رب الجنود، وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. الحجر ده حنقش عليه نقشة، النقشة اللي حنقشها على الحجر تذيل. انتوا عارفين النقش كانوا بيكتبوا على الحجارة زمان بالإيه؟ بالحفر، لأن الحفر ده يتنقش على الحجر، فالكتابة لا تزال، تفضل لفترة موجودة. واحنا كل الحاجات اللي جات لنا بالهيروغليفي بالكلام اللي مكتوب على الحجارة بالنقش. خدوا بالكم من المعنى، انقش نقش على الحجر ازيل، يعني النقش ده يشيل، برغم ان النقش ده مفروض انه بيعمل ايه؟ بيثبت، لكن النقش اللي هنقشها على الحجر تذيل اسم الارض كله في يوم واحد. اظن واضح جدا ان النقشة اللي اتنقشت على الحجر نقشة الايه؟ الصليب، الالم، المسامير اللي دقت في هذا الحجر بنقشة الالم اللي اتنقش بيها. وشوفوا رب الجنود يقول هأنذا ناقش نقشة يقول رب الجنود، سر الاب ان يسحق الابن بالايه؟ بالحزن، لكي ما يذيل اسم الارض كلها، لكي ما يذيل خطيه الارض كلها في يوم واحد، اللي هو يوم الجمعه العظيمه، يوم الصليب. اسم الارض كلها من اول الخليقه لنهايه الخليقه بامتداد الارض كلها، الخطيه دي كلها اذيلت في يوم واحد، يوم الكفارة العظيم اللي اتنقش فيه على الحجر بالألم. هأنذا ناقش نقشة يقول رب الجنود، وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. شفت بقى يا هوشع اللي انت كنت رمز للسيد المسيح في ثياب القذرة اللي انت لبستها، رمز للخطايا اللي وضعت على المسيح، ولما نقش على هذا الحجر بالألم أذيل الاسم. تعرفين كلمة يهوشع معناها ايه؟ يهوى يخلص، منها كلمة يشوع، يسوع، يسوع يعني ايه؟ يخلص. يهوشع يهوى يخلص، كلمة يسوع مخلص. شوفوا الارتباط الجميل بين الاتنين والمعنى الخطير، ان المسيح شال اثامنا وخطايانا، ان المسيح قدم لنا الخلاص، ان زي ما يهوشع خد مسالك بين الواقفين، المسيح قدس لينا طريق بالحجاب اللي هو جسد، وطريق الى الاقداس السماوية، واعطانا مكان في الحضرة الالهية. فهنا رب الجنود سر ان يسحقه بالاسم، بالحزن، نقش عليه نقشة بالالم، بالمسمار، بالموت، بالصليب، بإكليل الشوك. بردك لما ترجعوا تفتكروا ثياب رئيس الكهنة، كان رئيس الكهنة بيحمل أحجار كريمة، والأحجار الكريمة اللي محطوطة على الصدرة دي منقوش عليها أسماء بني إسرائيل، أسماء الأصباط. عشان كده بقى ربنا بينقش علينا إن احنا قدس أقداس للرب، زي ما يتكلم عن الصفيحة اللي من الذهب منقوش عليها، محفور عليها، والحفر ده كلام متثبت. عشان كده المسيح بالنقشة بتاعته أذال الاسم، شال الاسم خالص، وثبت البر محفور فينا إلى الأبد. كلام اللي مكتوب بالحفر بالنقش يفضل على طول ما يتمحيش. هكذا أيضا المسيح ينقش البر فينا، يثبت البر فينا. ودي الكلمة اللي قالها في سفر الرؤيا، استنوا حتى نختم عبيد إلهنا على إيه؟ إلههم. ننقش بر المسيح، نحفره، نحفره على جباههم، على تفكيرهم، على سلوكهم، على مقدمة كل الجبهة دي أول حاجة تتشاف. في يوم واحد يذيل إثم الأرض كلها. عجيبة إنه بالنقش يذيل، بالرغم إن النقش هو اللي بيكتب ويثبت، لكن هو ده اللي بيعمله السيد المسيح. وفي ذلك اليوم يقول رب الجنود، بعدما يذال إثم الأرض كلها وتزال نجاسة الأرض وخطية الأرض، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة. بقى كل إنسان هيبقى له كرمة وتينة، وينادي كل واحد ويقول له تعالى اقعد معايا تحت كرمتي وتحت التينة بتاعتي. البركة الرابعة تقديس، وبعدين نجاح، وبعدين الإنسان يصير آية، ثم بركة الراحة والسلام الحقيقي، إن كل واحد يبقى له كرمة وكل واحد يبقى له تينة قاعد يستظل تحتها ومرتاح تحتها، ويدعو الآخرين إنهم يجي يستظلوا معاه ويجي يرتاحوا معاه. أهمن الكرمة والتينة دول. عارفين طبعا الكرمة والتينة رمز الإيه؟ كرمة والتينة رمز للكنيسة. الكرمة دي اللي بناخد منها عصير العنب، سر الفرح، سر الخمر، ان كل واحد يبقى عايش في راحة فرحان ويدعو الاخرين الى الفرح. الكرمة دي عصير العنب، خمر كأس المسيح، دم المسيح الزكي المسفوك، رمز الفرح. والتينة ايضا رمز للكنيسة، جسد المسيح. التينة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بذور كتيرة كلها متجمعة ومتوحدة بغلاف واحد. مش هي دي الكنيسة؟ أعضاء كتيرة لكن متغلفين بغلاف واحد، جسد واحد، بذور كتيرة لكن في غلاف واحد. عندما يصير الكل واحد، عشان كده ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة، في وحدانية واحدة، أن هؤلاء يكونوا واحد فينا كما أني أنا وأنت أيها الآب واحد. منظر جميل قوي ليهوشع اللي نزعت منه الثياب القذرة وقلب الثياب المجد والبهاء ووضع عليه عمامة وشاف تلك الرؤى، ما كانتش تختص بالعهد القديم فقط، لكن بالأولى كانت تختص بالإنسان. الإنسان لما يذال إثمه وتذال خطيته ويأخذ التبرير ويصير منقوش عليه أنه قدس للرب ومقدس لله، كم يتمتع هذا الإنسان بكرمته وبتينه أو بالتينة بتاعته، كم يتمتع هذا الإنسان بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام. لو تقعدوا تقروا في أسفار العهد القديم ونطلع شواهد كتيرة عن الكرمة والتينة، نشوف معاني كبيرة 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 جدا عن تلك الكرمة والتينة اللي هي رمز لكنيسة العهد الجديد، رمز للراحة وللفرح، رمز للوحدانية اللي هيعيشها هذا العالم لما يذال إثم الأرض في يوم واحد. ربنا رابع رؤية يكشفها عن عينين يهوشع. الرؤية الأولانية رؤية الفارس اللي على فرس أحمر بين شجر الآس. الرؤية الثانية رؤية الأربع قنون والأربع صناع. الرؤية الثالثة رؤية الغلام الذي بيقيس مدينة أورشليم. الرؤية الرابعة رؤية يهوشع رئيس الكهنة العظيم. رؤى الله عمال يعلنها لذكريا يفرح بيها قلب الإنسان، عشان كده قلنا إن زكريا يسمى نبي الإيه؟ الرجاء. دي الرؤية اللي ياريت ربنا بيقول لنا انظر واسمع، انظر لكي ما تتعرف على عمل النعمة في شخص المسيح والمسيح يعمل لك إيه، واسمع الوصية اللي النعمة بتقولها لك، إن سلكت في وصاياي وفي طرقي وإن حفظت فرائدي أعطيك نصيب وأعطيك مكان. عشان كده ياريت إن احنا وإحنا واقفين نصلي دلوقتي يكون لينا هذه الطلبة الروحية اكشف يا رب عن عيني عشان اشوف مدى الاتساخ اللي انا كنت فيه، لكن في نفس الوقت اشوف ان مهما كان الاتساخ فانك بتنزع كل الثياب القذرة وتكسوني ثيابا جديدة مقدسة وتضع عمامة على رأسي. كل هذا بواسطة عبدك الغصن، بواسطة ذلك الحجر الذي نقش عليه نقشة فأذيل اسم الأرض في يوم واحد، لكي ما يكون لي كرمتي ولكي ما تكون لي تينتي. يريت ان احنا نصلي من اجل ان ربنا يكشف عن عينينا في هذا المنظر.